شو كلام النور يلا
تعال يا تعال 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 انا في مكان تعال في مكان تعال تعال
مساعد واحد تعال يا حديني
تعال 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 بس جنب الشيخ شايفي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فمرحبا وحياكم الله يا أخواني جميعا, ومرحبا بالشيخ ساير أبو عبد الله في مجلسك وبين أخوانك وممكن أستفيد. الله يرضى عنا وعنك أنت والأخوة جميعا, فنسأل الله جل جلاله أن يجعل جميع أعمالنا في رضا. انتهينا أيها الأخوة أو وقفنا عند الحديث 12 من هذه الدروس المباركة في كتاب الإمام النووي عليه رحمة الله الأربعين النووية, ومعنا اليوم بإذن الله جل جلاله الحديث 12. والحديث 11 كان إيش؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومعنا الحديث 12 وفيه في الحقيقة أحكام وفوائد وليست بكثيرة, لا نطيل فيه إن شاء الله كسابقه من الأحاديث, وإنما نحاول أن نختصر منه, لأن معنا اليوم بإذن الله جل جلاله ثلاثة أحاديث. وتعلمون أن الأسبوع الماضي ما كان في درس, وهذه مشكلة الدروس التي تكون يعني في أسبوعها درسا واحدا أو تكون في الأسبوع درسا واحد, هذه مشكلة إذا غاب المحاضر أو الداعي أو الشيخ أو المعلم عن درس هذا الأسبوع يصبح الطلاب عهدهم في الدرس كم؟ 14 يوما, وهذه كثيرة في الحقيقة. فلا يصلح درس مواريث أسبوعين أسبوعي أسبوع باليوم, ولا يصلح درس عقيدة أسبوع باليوم, ولا يصلح درس أيضا فقه يوم عفوا بالأسبوع, ما يصلح. فالعلم بالمكابدة والصبر والتكرار والاستمرار ودوام المطالعة, وكذلك في رص العلم بعضه على بعض. أما تأخذ علم اليوم وتأخذه بعدين بعد سنة يضيع العلم. وإذاك جاء في الأثر لا يصح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو قول ماثور, كما ذكر السخاوي في المقاصد الحسنة, حياة العلم مدارسته وآفة العلم النسيان, فالعلم ينسى. وجاء في حديث البخاري حديث أصنام التي جاءت في عهد نوح, قال فلما تنسخ العلم ونسخ العلم ودرس العلم عبد الناس هذه الأصل. فالعلم ينسى, قصد أن العلم ينسى ويذهب. فكيف عاد إذا كان عاد أحيانا تقرأ المسألة اليوم ثم تراجعها بكرة, تحلف بالله أنك مو بنت كاتبها بيدك, في مسائل نكتبها بأسبوع وخمسة أيام وتجيها عقب ما تجيها عقب كتابتك, وإذا بك مو بكأنك أنت اللي كاتب. فهذا النسيان رحمة من وجه ونقمة من وجوه, نسأل الله السلام عليه. فحديثنا اليوم الذي نبدأ به بإذن الله جل جلاله حديث أبو هريرة رضي الله عنه. وقلنا أبو هريرة رضي الله عنه له عدة أحاديث في هذه الأربعين المباركة, هذا الحديث 12, ومر معنا كم حديث لأبي هريرة, أظن 6 أو 5 أو نحو من ذلك, احصوها واقرأوها. فأبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم, بل هو أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم على إطلاق. تكلمنا عن ترجمته مرارا. ولما جاء من اليمن وهو دوسي, عبد الرحمن بن صخر الدوسي, وقيل اسمه عبد شمس وقيل عبد الله, اختلف فيه على نحو من 30 قولا, وأصحه عبد الرحمن, وإن كان ابن عبد البر أظن البخاري وغيره يرجحون عبد الله, وأصحه عبد الرحمن. أما عبد شمس فهو اسمه في الجاهلية رضي الله عنه وأرضاه, ولقب أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان معه هرة يلعب بها. وقد روى البخاري أيضا في صحيح أنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان معه عبد مملوك, فلما أقبلوا على المدينة فر منه العبد, هرب منها العبد. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم, نعم, قاله النبي صلى الله عليه وسلم, قال هذا عبدك يا أبا هريرة. فقال هو حر لوجه الله يا رسول الله. اعتق العبد, ولما فر منه العبد أنشد بيتا. طبعا عاد الملا علي العيني وابن حجر كلهم يقول احتمال أن يكون البيت هذا لأبي هريرة كأبو هريرة مو شاعر, وقيل ربما كان لغيره هذا البيت, كان ينشده قادم على المدينة بعد فرار عبده من كان يقول يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من بلدة الكفر نجت. يعني ليلة طويلة وفيها عناء، لكن الحمد لله اللي نجاني الله من بلدة الكفر. يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من بلدة الكفر نجت. هذا في البخاري، وهذا مهوب مثل بيت المرأة التي كانت مع عائشة رضي الله عنها، وكلما سقطت هذه المرأة أو كلما مشت مع عائشة في حاجة رددت البيت التي يقول التي تقول فيه هذه المرأة: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، أو من أعاجيب، ويوم الوشاح على الوجهين يعني، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا على أنه من بلدة الكفر أنجاني. وهذا ترى من فرائد البخاري، ما رواه غير البخاري من أصحاب الكتب الست. فهذه المرأة سألتها عائشة قالت: ما بالك وهذا البيت يا أمة الله؟ قالت: يا أم المؤمنين، كنت جارية عند قوم كفر فضاع لهم عقد وشاح، الوشاح العقد اللي في وسطه ذهب، تقول: فلما ضاع لهم اتهموني به. والعرب البدو ايش يقولون؟ يقولون: من ضاع حلاله ضاعت ذمته. الحين الواحد في البيت اول ما يضيع من شيء يتهم منه اللي عنده قريب، اذا ضاع منك شيء تتهم ذمتك تضيع معه خلاص. اذا من ضاع حلاله ضاعت ذمته، يدور اللي عنده يتهم، انت اللي ختم. لو الحين فلوس مع انت حين على طول فتشون الخدمات والخدم، وهذا نسأل الله السلامة والعافية من الظلم بمكان حقوق الناس، ما ينبغي اتهام الناس فيها بالظنون والأحداث الفاسدة. طبعا ترى احنا الحين ما بدأنا في الحديث، ها نحاول نختصر. فتقول: فضاع لهم عقد وأنا على تلكم الحال ربطوني وفتشوني، تقول: حتى فتشوا قبلي، ما تركوا منها شيء حتى فتشوا. تقول: وأنا على تلكم الحال يعني انتظر الموت، جاء طير الحدا، وتسمونها في المصر الحداية، ويسمونها البدو عندنا هي الحدية، هو الحدا في الشرق، وهذا من الخمس فواسق التي تقتل في الحلي والحوم. تقول: وهو مولع، هذا الطير مولع بنهش، بخطف اللحم، خطف اللحوم من على بيت الشعر والخيام، يشرقون اللحوم يخطف خطف الذهب. تقول: أنا عاتك الحال، فأتى هذا الطائر فوضعه بين أعينهم فأنجاه الله فأعتقوها، فجاءت وأسلمت مع عائشة رضي الله عنها، فجلست في المسجد، فقال: يجوز للحائض أن تجلس في المسجد لدليل هذه المرأة. لكن فيه تفصيل بين أهل العلم مفصل فيه، عسى الله يرحمه. فكانت تردد هذا البيت، تقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. وأبو هريرة ماذا يقول؟ يقول: يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من بلدة الكفر نجت. كلهم يفرحون وينظمون وينشدون نجاتهم من الكفر. هذه جاءت من قوم كانوا كفار مستعبدينها، وأبو هريرة جاي فار منها الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحسن إسلامنا، ومعنا حديث من حسن إسلام المرء، فنسأل الله أن يحسن إسلامنا وعملنا، آمين. يقول أبو هريرة رضي الله عنه، ومآثره عديدة، وترى ما يبغضه إلا منافق معلوم النفاق، كافر بالله العظيم. لماذا؟ لأن أبا هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر راوية الإسلام، وزنادقة الرافض، والمستشرقون قبلهم، كل هؤلاء الملل أشد من يطعنون فيها أبا هريرة. لأنك إذا قلت أن أبا هريرة كذاب وحاشا، حنا نسميه راوية الإسلام، هم يسمونه كاذبة الإسلام. عندي مجلة للرافضة معطينيها واحد عنوانها كاذبة الإسلام، كلها في أبي هريرة، بحوث خاصة في أبي هريرة والطعون فيه ومروياته وكذا. فإذا كذبت أبا هريرة رضي الله عنه وحاشاه سترد جل السنة النبوية، حدثك عن حديثه أو أفراده أو قصصه أو أحواله، كيف لا وقد دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. هو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى، قال: يا رسول الله أنك تحدثني وأنسى. فقال: ابسط رداءك يا أبا هريرة. فبسط رداءه وحدث، قال: اطوي الآن لا تنسى يا أبا هريرة. فأخذ يحدث ويكثر بما أوعاه الله عز وجل من علم وحديث. وكان يقولون له بعض الناس: أكثرت يا أبا هريرة. فكان يقول: والله لولا آيتان من كتاب الله لما حدثتكم بشيء. حديث في البخاري. قالوا: وما هما؟ قال: قول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فكان يكثر ويروي رضي الله عنه وأرضاه. أما له أوهام أو له أخطاء، كل الصحابة يعني وقع منهم شيء من خطأ أو من وهم أو من سهو، هذا موجود والنقص موجود. يقول أبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث حسن يقول النووي رواه الترمذي وغيره. وهذا الحديث أيها الأخوة حديث عليه مدار الإسلام كما قال الصنعاني عليه رحمة الله. يقول الصنعاني في سبل السلام قال الحديث من هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم يعم الأقوال والأفعال. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه سواء في الأقوال أو في الأفعال، لا تفعل ما لا يعنيك ولا تقل ما لا يعنيك. وهذا الحديث أيها الأخوة مشهور عند أهل العلم أنه مختلف فيه في صحته وضعفه، وأهل العلم قد انقسموا فيه إلى قسمين ما بين مصحح ومضاعف. والسبب في ذلك أنه روي مرسلا وروي مرفوعا. المرسل الذي يرويه التابعي يقول التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم، والمرفوع الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من تابعي عن النبي عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل يكون من تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح ولا؟ فقالوا طالما أنه تعارض الوجهين، هذا يرويه مرسلا، هذا الحديث روي مرسلا وروي مرفوعا، قالوا هذا تعارض الوصل والإرسال، هذا باب بند في باب العلل. يقولون في الحديث أنه معل ضعيف لتعارض الوصل والإرسال، وفي الحقيقة هذا ليس تعليلا على إطلاقه. تعليل الحديث بكل حديث متعارض وصلا وإرسالا مطلقا هكذا لا يصح. لكن الله يرحم شيخنا الشيخ عبد العزيز الحيدان يقول لا نقول التعارض الوصل والإرسال علة، وإنما نقول مظنة علة. فإذا رأيت أنا حديث روي مرسلا وروي مرفوعا، ها يعني أكثر فيها البحث والتنقيب حتى يتجلل. هذا الحديث صححه قوم وضعفه قوم، هو جاء عن غير أبي هريرة رضي الله عنه، ها الشواهد للحديث روي عن يعني كما قال ابن رجب رحمة الله عليه في جامع العلوم حكم، جاء من طرق، جاء من طريق أبي بكر الصديق وعن أنس وعن علي وعن غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فله عدة ها شواهد من الصحابة، وإن كان يعني فيها ضعف وإن كان فيها شيء من الرد، لكن لا تخاصم أهل بيت بواحد فضعيفان يغلبان قويا. يعني كل ما كثرت الطرق وكان الحديث ليس فيه شيء منكر لا في متنه ولا في إسناده، فإنه يحسن الطرق بعضها بعضا. ممن ضعفها البخاري والإمام أحمد وابن معين والدارقطني وغيرهم، هؤلاء ضعفوه مطلقا لتعارض الوصل والإرسال، وصححه جمع منهم كثيرين وهم ابن حبان والنووي في موضع، لنا في موضع قال حسن في موضع قال صحيح، فصححه ابن حبان والنووي والشيخ شعيب رحمة الله عليه والألباني أيضا رحمهم الله تعالى جميعا. فالحديث إن شاء الله أنه صحيح. أما روايته المرسلة فهي عن الزهري، الحديث مداره على الزهري، والزهري من هو؟ محمد ابن شهاب ابن مسلم الزهري، أو محمد ابن مسلم ابن شهاب، محمد ابن شهاب ابن مسلم أظن الزهري، المتوفى سنة 124 عليه رحمة الله. والزهري من الستة، من الستة اللي عليهم مدار حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عمر ابن دينار المكي وسليمان بن مهران الأعمش وأبو إسحاق السبيعي وقتادة بن دعامة السدوسي، هؤلاء الستة. الإمام علي بن المديني عليه رحمة الله صدر كتابه العلل مطبوع مجلد، قال والست أول ما قال، قال والستة الذين عليهم مدار حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صدر هؤلاء الستة، ثم أخذ يبني أسانيده على هؤلاء الستة. فمعرفة مدار الحديث هذا مهم. فالزهري عليه رحمة الله هو مدار هذا الحديث، رواه الزهري عن علي ابن الحسين، وهذا يلقب بماذا؟ زين العابد، علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، روي من طريق الزهري عن علي ابن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فأصبح هذا شنو؟ مرسلا. مرسلا علي بن الحسين تابعي، فأصبح ومرسل منه ما بعد التابعي سقط. انتبه بيقوني، ومرسل منه الصحابي سقط، لا عقبوا عليه، قال هو مرسل من الصحابي سقط، لو علمنا أن الصحابي مشينا الحديث، الصحابة كلهم عدوا، وأنا من أقول ومرسل منه ما بعد الصحابي سقط، ينكسر البيت ينجبر، لا تعطينا ها شلون ساير يصير البيت؟ لا أنت أضبط مني. ومرسل منه ما بعد الصحابي سقط، ما بعد التابعي سقط، صح؟ عمه الله يرحم البيقوني، البيت مشهور ومرسل منه الصحابي سقط، وهذا مما استدركوا على هذه المنظومة المباركة. فالشاهد، وأما طريقه المرفوع الذي هو صحيح يرويه الزهري عن أبي سلمة، أبو سلمة من هو هذا؟ أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، وهذا من مشاهير يعني من الأسانيد المشهورة، الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة، فيها أسانيد كثيرة وأحاديث عديدة من الأسانيد المشهورة، واضح؟ فهذا مرفوع أو يسمونه موصول، يعني روية موصولا وروية إيش؟ مرسل، يسمونه تعارض الوصل والإرسال. أو هناك بعد مسألة تعارض الوقف والرفع، وهذا أيضا تكون أحيانا مظنة علة لا تكون علة، فمسألة أن كل ما جاءك حديث موقوف على صحابي روية موقوفا وروية مرفوعا تضعف الأحاديث بهذه الطريقة خطأ. عندنا في باب العلة شيء اسمه يا شيخ ساير تصحيح الوجهين، يعني صح الوجهين، صح ولا لا؟ هذه ما فيها إشكال، تصحيح الوجهين ما فيه إشكال، والمسألة يعني في باب العلل يطول ذكرها. الشاهد أيها الأخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني في الأقوال وفي الأعمال. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي عليه رحمة الله في بهجة قلوب الأبرار مطبوع، وانتقى منه عليه رحمة الله، انتقى أحاديث عليها مدار الإسلام وشرحها بأسلوبه الفذ عليه رحمة الله الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. تقرأ له وأعطيك قطعة كبيرة من كلامه، وكلام ابن القيم ما تدري هذا كلام ابن القيم ولا كلام ابن سعدي عليه رحمة الله. وله كتب يعني في الحقيقة كثيرة، وطبعت مجموعة رسائل، عالم إمام شيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. يقول ابن سعدي عليه رحمة الله إن من لم يترك ما لا يعنيه فإنه مسيء في إسلامه. كل من لا يترك ما لا يعنيه قد أساء إلى إسلامه. من أين جاب هذا الكلام؟ جابه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، كل ما لا يعنيك لا تتدخل به ولا تتكلم به قولا كان أو فعلا.
مفهوم
المخالفة ها أنك إذا تكلمت فيما لا يعنيك قد أسأت في إسلامك. أحسنت الشيخ عادل. طيب، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني قوله وفعله. هذا حقيقة أنك تكون مسلم صح، وذلك إذا أخطأ عليك أحد أو أزعلك أحد أو ظلامك أحد شو تقول له؟ أول شيء تقول يا أخي أنت من مسلم، هذا ما هو تكفير منك له، وإنما إيش؟ أنك ما رعيت حق الإسلام ولا يعني طبقت الإسلام الصح الذي جاءت فيه الأحكام العديدة والأوامر، وأنك يعني يسلم الناس من لسانك ومن يدك. فأنت تقول له أنت من مسلم، أنت ما تعني تكفيره، وإنما تعني أنه يلتزم هذا الدين الذي أمرك بحفظ اللسان وحفظ الجوارح من أن تتعدى. كذلك أيها الأخوة، نعم، يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا ليتني كنت أخرسا إلا عن ذكر الله عز وجل. ذكره ابن رجب رحمة الله عليه أظن في جمع العلوم حكم تحت هذا الحديث، يدلنا على أن إيش؟ أن العبد يعني كانت هذه أمنية أبو بكر الصديق رضي الله عنه، صديق هذه الأمة، أول ما يدخل الجنة من أمة محمد، إن كانت هذه أمنيته رضي الله عنه فكيف عاد بي ها يعني الناس الذين. وجاء عنه أيضا يقول، جاء عنه أنه كان يضع حصاة تحت لسانه كلما أراد أن يتكلم يقول هل أقول خيرا أم غير ذلك، فحتى يحاسب نفسه قبل أن تتلفظ بشيء. فيقول يا ليتني كنت أخرسا رضي الله عنه، يا ليتني كنت أخرس إلا، جزاك الله خير شيخ عالم، يا ليتني كنت أخرس إلا عن ذكر الله عز وجل. فهذا يعني ينبغي علينا جميعا أيها الأخوة أن نحفظ ألسنتنا وأن نفهم ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. وجاء في حديث صح الشيخ الألباني قال عليه الصلاة والسلام من صمت نجا. والناس يقولون العرب تقول إن كان كلامه من ذهب من فضة فالسكوت من ذهب. هذه أمثلة تحفظ وتعلم لا تمر عليك مرور الكرام وتدرجها وتمشي، لا كلامهم صحيح. ويقولون ما ندمت على السكوت قط، ما يندم الإنسان إلا على الكلام. والعرب يقولون الكلمة في سجنك، فإن خرجت صرت أنت في سجنها، واضح ولا لا؟ فالكلام دائما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ثكلتك أمك يا معاذ في الحديث الطويل، وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم بما يقولون، أو إن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ولي محاضرة في هذا بعنوان آفات اللسان، وطبعت كتب كثيرة، في كتاب آفات اللسان للشيخ سعيد بن وهف أي رحمة الله القحطاني صاحب حصن المسلم، رسائله عظيمة، أي كتاب له خذه مفيد ونافع. سبحان الله العظيم من جعل الله عز البركة في تواليفه، تآليفه وتواليفه كثيرة عليه رحمة الله وهي نافعة، منها آفات اللسان، وطبعت عدة كتب في هذا العنوان. وأيضا دائما يستحضر العبد مع هذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني قول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب عتيد يرقبك ويعتد عليك بما تقول وما تكتب. ورقيب وعتيد ليس اسمان أو اسمين لملكين، وإنما هما وصفة، واضح؟ رقيب وعتيد، لأن بعض الناس قلت لأن الملائكة قام يعد لك رقيب وعتيد، لا، رقيب وعتيد وصفان وهو الصحيح. طيب ناخذ إن شاء الله الحديث الثاني أو الثالث الذي بعده. في أحد عنده سؤال في الحديث هذا أو ننتقل؟ الشيخ سائر عندك تعليق شيء؟ وعبد الله خلنا نستفيد. ها يقول ابن سعدي دائما أقول أنا إذا عن ابن سعدي ولا ابن تيمية ولا أنقله بنصه عشان ما أزيد فيه. يقول ابن سعدي إن من لم يترك ما لا يعنيه فإنه مسيء في إسلامه.
المقصود بالإساءة في إسلامه
يعني ينقص إسلامه، ينقص إسلامه، يسيء في إسلامه، يعني ما يصير مسلم كامل الإسلام كامل الإيمان. وهكذا سيأتي معنا الحين عن كمال الإيمان بنتكلمها. الحديث الثالث عشر يا أخواني، يقول النووي رعي رحمة الله وعن أبي حمزة، من هو أبو حمزة؟ أنس بن مالك رضي الله، وأبو إسحاق، هذا يكون الغريب شنو، سعد بن أبي وقاص رضي الله، وأبو اليقظان عمار بن ياسر. محفظة حفظ أسماء الصحابة وكناهم، هذا علم ترى مستقل عظيم جدا، لولا أن أهل الحديث خدموا السنة بهذا العلم لخبص وخلط الفقهاء وأهل العقائد وانت ماشي حتى من كتبوا في التواريخ. لكن علم الأنساب والكنى والأسماء حفظ الأحاديث من الأوهام، صح ولا لا شيخ سايد؟ حفظت الأحاديث من الأوهام والأمور والأسماء نعم. يقول أبو حمزة رضي الله عنه أنس بن مالك خادم أو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. أبو حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه، وتكلمنا عن أنس قلنا أنه عمر كثيرا، وقيل أنه آخر من مات من الصحابة، وقيل من أبو الطفيل عامر ابن واثله، عامر بن واثله او عامر بن قيل عامر وقيل انس، لكن صحيح انه عامر، لكن انس من اخر من مات، ادرك الحجاج وقد اذاه الحجاج، لكن عبد الملك بن مروان انتصر لانس بن مالك رضي الله عنه. خادم النبي صلى الله عليه وسلم هذا لقبه، كل احد خدمته فيها شيء من النقص الا النبي صلى الله عليه وسلم خدمته شرف، الا انس خدمته شرف، حتى انه لما اذاه الحجاج كتب انس لعبد الملك قال لو أن أحدا خدم موسى أو عيسى لعظمته اليهود والنصارى، فكيف بي وقد خدمت رسول الله. فكتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج كتابا أخذت ترتعد منه فرائصا، كاد أن يقتل لكن ما قتل. طيب، فخادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدم النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ عشر وتسع، عشر وفي رواية تسع، يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين وفي رواية 10. قال ما عبس في وجهي قط أو يوم، وما قال لي يوما لما فعلت كذا أو تركت كذا. وهذا لا يمكن، ترى أن واحد يخدم عندك وتقول ليش سويت كذا ولا خليت كذا. يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين وفي رواية 10، قال ما عبس في وجهي قط أو يوم، وما قال لي يوما لما فعلت كذا أو كذا، وكان يدعو لي ويقول اللهم زده مالا وولدا وبارك له فيه، ثم قال وأنا من تلكم الدعوة، إن لي من الولد كذا وكذا. يقول أنه أدرك 120 ولدا من صلبه، من صلبه وصلب صلبه، ودفن منهم 20 أو 30 رضي الله عنه. قال وإن لي بستان يحمل في السنة مرتين، البستان الفدان يحمل بس سنة مرة، حمل بصل خلاص السنة جاي عاد يجيب بطاط ولا يجيب رز ولا قمح، وعلى ما يحرثون الأرض ويعالجونها تحمل، هذا معروف. لكن أنس كان يحمل بستانه في السنة مرتين، وكان يقول له اللهم زده مالا وولدا وبارك له فيه. فهذا دليل على أن طلب زيادة المال مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اجعل قوت آل محمد كفافة، وكان يستعيذ بالله من الغنى المطغي. فهل أسأل الله المال أو لا؟ قالوا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه لأنس، وقد ألف في هذا رسالة، الحديث هذا بس شرح شرحا مستقلا كاملا في كتاب منه الحافظ السخاوي عليه رحمة الله في المال المحمود والمذموم، حقق الشيخ مشهور، مطبوع مجلد، كتاب نفيس جدا وفيه فوائد وفيه درر. يقول أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفي رواية عند مسلم حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه. هنا يقول قال يحب لأخي، وفي مسلم قال يحب لجاري أو لأخي على الشك. فإن قال أخوه أو قال جاره أو قال المسلم أو قال المؤمن كلها بمعنى واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ينهى أن يكون العبد مؤمنا وهو لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي أنه ينقص إيمانه ويصبح عنده شيء من النقص في الإيمان والإسلام والدين والخلق الحسن إذا ما أحب لأخيه ما يحب لنفسه. يكون في نعمة وأخوه يراه يتقلب في هم وغم ولا يدرك هذه النعمة ولا يعلم عنها، أو من دواء أو من خير أو من مال أو من عمل، قل أي نعمة يتطمع أو يتطلع الناس إلى إدراكها هو متنعم بها ومخفيها عن أخيه. هذا نسأل الله السلامة والعافية من الخيانة ومن عدم الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. إن كنت في نعمة استعظمتها ورضيت بها وفرحت بها وانشرح صدرك لها، ما الذي يمنعك أن تدل أخاك عليه؟ هو الحسد، هو الحسد الذي قتل البرايا، كما قال البيت في قصيدة اليمني الذي نسيت اسمها الآن، قصيدة طويلة مشهورة، قال هو الحسد الذي قتل البرايا ونسيته. لكن الحسد ما يمنعك من أن تحب لأخيك ما يحب لنفسك إلا الحسد اللي يسمونه العوام الآن الأنانية والضغينة التي تكون في الصدور، نسأل الله السلام والعافية، والبخل. وهذه والله من أراذل الأخلاق، بل من أرذلها، بل أشدها وأفضل، أن يكون إنسان حاسدا لإخوانه مبغضا لهم. نعمك الله في نعمة عظيمة آنست يعني بردها وآنست نعيمها، ما الذي يمنعك أن تدل إخوانك عليها؟ ما الذي يمنعك؟ وجدت أن الإمامة فيها انشراح صدر ومحافظة على صلاة الجماعة، ما الذي يمنعك أن تحث إخوانك على لا ماني معلم لا تصلوني أمة ترى أنت هاقنهم بيحسدونك، ولا الدولة بتخصم من معاشك وبتعطيهم معاشك، مثل بعض اللجان كان في ماني مسميه والله أني ما أبغى أسميه، كان يقول لي راح شوف لك وظيفة ثانية، والله حسبي الله ونعم الوكيل، والله قالها لي بإذني بإذني وأسمعها بإذني، وقالها وجها لي قال راح شوف لك وظيفة ثانية. وهذا من السؤال أو التسليش أنا علمتكم باسمه بعد، بس إن شاء الله بعد الدرس أعطيكم إياه، ما عندي معنى. طيب، فالرواية الشارحة لهذا الحديث وش عندنا؟ عندنا رواية شارحة لهذا الحديث وهي في مسند الإمام أحمد، قبل قليل حدثتكم عن ماذا؟ قلت لكم قبل قليل أنك في سناد الحديث إذا تعارض الوصل والإرسال تنتبه، وإذا تعارض الوقف والرفع تنتبه، لا تقول بس علة وانت ماشي، لا تقول مظنة علة، نبحث نفتش، ستجد من ضعف ستجد من صحح. الآن أقول لكم أيضا فائدة حديثية مهمة في الحديث، كل حديث تريد أن تشرحه أو تعلق عليه اسعى جاهدا لجمع مروياته، متون الحديث، متون الحديث. لماذا؟ لأنك إذا جمعت متون الحديث ها سيظهر لك معنى الحديث. الآن مر معنى حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، في رواية عند الإمام أحمد وهي موضحة ويعني توضح معنى الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان، ها حقيقة الإيمان. قبل قليل يقول من حسن إسلام المرء، في الرواية اللي في مسند أحمد قال لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه. فمن حسن إسلام المرء ها يشرحها لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان، واضح ولا؟ كمال الإيمان، ها شيخ عادل كمال الإيمان ما يبلغه العبد، ودليل أن الإيمان ينقص ويزيد. وقد جاء عن عبد الله بن رواحة وأبو الدرداء والإمام أحمد أن الإيمان كالقميص يلبسه الإنسان تارة ويخلعه تارة، يجي الإيمان يزيد الإيمان ها ويزيد وينقص. يقول البخاري أدركت ألفا من العلماء كلهم يقولون الإيمان يزيد وينقص، ومر معنا في حديث جبريل الطويل تكلم عن الإيمان وأركان الإيمان وغير ذلك. طيب، وجاء في حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي، هذا الشاهد، ويأتي إلى الناس ها ويأتي إلى الناس نعم ما يحب أن يؤتى إليه. من أحب أن يزحزح عنه فليأتي إلى الناس ما يحب أو بالذي يحب أن تأتي يأتي الناس إليه، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وليس معنى هذا أنك ما تصير مؤمن إذا فعلت هذا، انتبهوا لهذا الكلام، وإنما ينقص إيمانك ويضعف وتضعف عقيدتك وينقص إيمانك وإسلامك وإحسانك، كل هذا ينقص عندك، وتصحب شيء من خوارم المروءة وتعتريك سيئات الأخلاق مثل ما قلنا الحسد والبغضاء والضغينة. ثم عاد انظر عاد ما يترتب على هذا، وش يترتب على هذا إذا أخفيت عن إخوانك وما أعطيتهم ما تحب لنفسك؟ ها يترتب على هذا أنك تكون شخص منبوذ في المجتمع، شخص حسود، يبغضك إخوانك، يبغضونك أصحابك، حتى زوجتك اللي هي معك تبغضك، تقول أنت ما تحب إلا نفسك. ترى كلمة عظيمة لما تسمعها من قريب أو تسمعها من صاحب يقولك الكلمة هذه، يقولك يا أخي أنت ما تحب إلا نفسك، والله أنا أعتبرها هذه من أكبر السبات التي تعتري الإنسان. لما يقول لك صاحبك أو أخوك أو تقول لك زوجتك أو يقول لك جارك أو يقول لك حتى أهل مسجدك إذا أنت ما يا أخي ترك أنت ما تحب إلا نفسك، راجع إيمانك، راجع إيمانك، كلمة خطيرة، كلمة خطيرة، بلعها إذا كان كلامهم حق، أما إذا كان كلامهم باطل قطة في الزبالة ولا يضرك ما قال الناس فيك، صح ولا لا؟ دام عرفت نفسك لا يضرك ما قال الناس فيك، واضح يا أخواني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بيض الله وجهك شيخ عادل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير، ومر معنا حديث النعمان بن بشير وش هو؟ إن الحلال بين وإن الحرام بين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث النعمان بن بشير في الصحيحين قال مثل المؤمنين في توادهم وتوادهم وتراحمهم وتراحمهم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد. جزاك الله خير يا شيخ عادل، وانت تقدر ان حلقي صك في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لو اصبعك اللي حدر هذا اصبعك اللي تحت رجلك حدر يعني تحت اسمحوا لنا في الالفاظ اللي تمشي اصبعك اللي تحت هذا لو يزعجك ما تقدر تنام منه ها كل جسمك كل جسمك وش يصير فيه كل جسمك ما يشغلك لو كان الالم في اصبع رجلك اللي تحت ها تحس ان الالم في راسك تحس ان الالم في اذانيك تحس وحصل معي مره من المرات ان كنت في حج في الحج وطلعنا من منى بعجلة شوي وضربت لي شمسية تعرفون شمسية مات الماي هذا وقبل كانت أخطر شيء هاي تقطع الرجلين في الطواف السعي وهذا ما كنت أخاف في الحج إلا منه وكل ما حجيت أطيح في واحدة منه مثل السكين ما حجيت قط إلا وطع على واحدة منه وضربت واحدة منهن وضربت أصبعي الكبير اللي في رجلي وخليت الدم وقلت ما فيش رديت وعقب أسبوعين وثلاثة صارت الضربة من الحديد في الأظفر حرفت مخرجة منبت الظفر ها الحديدة حرفت منبت الظفر فأصبح الظفر وين ينبت على العصب على العصب الأصبع انحرف الظفر إلى أسفل الأصبع فأصبح يضرب في العصب ووالله أن كأن الرجل أصبحت عندي في مشلولة ما قدرت أحرك ورحت عاد الطبيب كم مرة وسووا فيها عملية صغرى مرتين ويشيلون نصف الأظفر نصف الأظفر نصف الأظفر مرتين أو ثلاث آخر شيء ذهبت إلى طبيب خاص مو بالحكومة الحكومة عندها أخطاء واجد لكن مو بالحكومة أقول طبيب الحكومة رحت للطبيب الخاص وفي دكتور الله يذكره بالخير علي رضا أو رضا علي مصري فشكيت له الوضع قال لي يا ولدي رجل كبير قال يا ولدي هذه من أساسيات الجراحة عندنا أن الظفر إذا انحرف منبته ومجراه ينزع كله أما تشيل نصفه وربعه وأعلاه هذا ما يمشي فائدة طبية هذه ويسحبه كله وعقبها بشهر أو شهرين طلع عضوه سبحان الله العظيم وربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا أخرج على مجراه الذي قدره الله له وضع هذه فائدة في الطبية يعني نسأل الله أن يعلمنا إياكم علم النافع طيب الحين أخذها نص ساعة خلنا نأخذ الحديث الثالث ونختم فيه إن شاء الله وحديث الثالث وين كان فيه طول لكن إن شاء الله نسعى أيضا أن نختصر فيه في أحد عنده إشكال في الحديث هذا أو سؤال أو فائدة أو ما شيخ عادل عندك شيء ها عندك شيء شيخ جابر عندكم شيء يا أخوان شيخ سائر ممكن نستفيد عندك يا شيخ الضيف الكريم هذا أحمد
أصحاب اللي يقول بايعته
عشان أريح شوي يوسف
بايعت رسول الله على النصح
مثل مسلم عبادة بن الصامت بايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة
هذه تدخل في ضمن الحديث بعد والله نصح لكل مسلم
من النصح لكل مسلم نعم أن تنصح وتوجه نعم
حب
لأخيك لما تحب لنفسك أن تنصح لأن النصيحة قيام الناصح المنصوح بوجوه الخير كما قال ابن الصلاح مر معنا نقل عنه ابن رجب في جامع علوم الحكم من تمام نصحك لأخيك أن تحب له ما تحب لنفسك أحسنت يا أبو هلية نعم حمد عندك شيء لجان المراقبة ها آتو
من حسن إسلام المرتب وما لا يعني أن تدخل في ما لا يعني تعد معصية
إذا هو فعل معصية
لا تدخل المرء المسلم فيما لا يعني
إيه نعم فهمت سؤالك يعني إذا تدخل العبد فيما لا يعنيه هل دخل في معصية على حسب إن كان دخل فيما لا يعنيه وأساء يدخل في معصية إن كان دخل فيما لا يعنيه ناوش الناس سبب مضايقات فهمتني ولا فقد يسلم من المعصية الله أعلم مسألة الوزر والأجر هذه مسألة تقديرية يعني كل على حسب قد يدخل فيما لا يعنيه يجي أب وابنه في خصومة يقول للأب مثلا تبيني أعدل عليك أنصحك اطرد ولدك من البيت يا ابن حانت ما نصحت انت وش هالنصيحه هذه تدخل فيما لا يعني فيجي الاب الابن يضرب يقول انت وش دخلك بيني وبين ابوي ولو تهاوشت انت فيها ترى الابو بيفزع مع ولده يعني ما راح يخليك تدخل فيما لا يعنيه يعني من حسن الاسلام المرء تركه ما لا يعنيه في كل شيء في الاقوال والاعمال وش يقول في المثال العامي اللي يتدخل فيما لا يعنيه يلقى ما لا يرضي ترى الامثله عظيمه سواء عربيها ولا عاميها الامثله عظيمه تحفظ وجمعها اهل العلم كتاب مطبوع مجلدين مجمع الامثال للميداني مطبوع وانتقيت منه 100 مثال انتقيت من هذا الكتاب مجمع الامثال منشور في النت في عندي الله يجزاك خير واضح فالامثله عظيمه والناس يحتذون حذوها ويقتدون ويستنون بها ترى كبار السن الحين ها لا اذا اراد ان يحتج عليك بمساله او يعطيك فائده او يعطيك معلومه يقول لك اسمع ترى الاولين قال ويعطيك مثال ما يعطيك ايه ولا يعطيك حديث يا ولدي قبل تاخذ المراه قبل تضمها انشد عن امها هذا مثال هم يسيرون عليه وفعلا ياك ان تاخذ امراه يعني تكون امها كذا وكذا ثم تخاصمك فيهم كما قال السلف ايضا رحمه الله اظن ابو بكر وعمر قال قبل ان تاخذ امراه انظر الى ابيها واخيها فانها غدا تاتيك بها شوف ابوها اخوها امها ومع ذلك كل قد مالك يعني حتى لو كانوا اسوأ الناس وعلمت من صلاحها وحسنها وغير ذلك ما يضرونها ان شاء الله ولا ياثرون عليها لكن هذه كلها يعني امثله والامثله كثيره جدا طيب ندخل في الحديث الثالث الحديث الثالث ايها الاخوه يقول الإمام النووي عليه رحمة الله يقول عن ابن مسعود رضي الله عنه وابن مسعود من هو؟ عبد الله ابن مسعود مر معنا حديث الصادق المصدق وترجمنا له ونأخذ عنه ترجمة بسطر سطرين هو أبو عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه ابن أم عبد ضحك الصحابة يوما من دقة ساقيه وجاء في بعض الألفاظ أنه على نخلة وبعضهم ينكر هذه اللفظة يقول لا ما كان على شجر ولا نخل الشاهد ضحكوا من دقة ساقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهي في الميزان أثقل من جبل أحد وقد هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة وليس هو من العبادلة الأربعة في كتب المصطلح والحديث يقولون العبادلة ليس ابن مسعود تكلمنا فيها أمس كنا نعم ليس ابن مسعود منهم إنما العبادلة الأربعة منهم يا أحمد
قبل أسبوع
قال ابن عمر
ابن
عمر حسنت يا مساعد
عبد الله
وابن عباس وابن الزبير أربعة أما ابن مسعود فهو أكبر منهم رضي الله عنه عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن كان من قراء الصحابة ومن علماء القرآن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليسمع إلى قراءة ابن أمي عبد رضي الله عنه يعني من أشد الصحابة صبرا وأوذي في سبيل الله فصبر حتى أن عقبة بن أبي معيط وأبو جهل وزمرة الكفر وصناديدهم عذبوا حتى خرقوا إذنه فلما قطع رأس أبو جهل وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد صلى الله عليه وسلم أذن بأذن والرأس زيادة واضح فقد عذبها الكفار في ذلك الوقت لكنه صبر وكان يقول كان محمد صلى الله عليه وسلم يحميها الله بعمه أبو طالب أما نحن فما كان يحمينا أحد كانوا يعذبونهم عمار وبلال وابن مسعود وصهيب وعثمان بن عفان كان عمه يلف في الحصير ويشعل فيها النار حتى يخنقه صبروا حتى أنجاهم الله عز وجل وابن مسعود كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم صوته وقراءته كان إذا جلس يقول اقرأ علينا يا ابن مسعود فيقول يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل فيقول له اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيره فكان شجي الصوت حتى إنه يبكي النبي صلى الله عليه وسلم واضح فرضي الله عنه وأرضاه من علماء الصحابة
إذا أطلق عبد الله
فالمراد به عبد الله بن مسعود في كل الأسانيد إلا عاد بعض مصنفات قد يحصل فيها إشكال مرت معنا في بعض المصنفات يقول عبد الله والمراد به ابن عمر أو ابن عباس لكن غالبا إذا أطلق عبد الله فالمراد به من؟ ابن مسعود رضي الله عنه أما سنة وفاته أنسيتها الآن لكنه عمر كثيرا، حتى أنه لما قام عثمان بن عفان رضي الله عنه بتحريق المصاحف، وهي من يعني من أعظم حسناته رضي الله عنه، وجمع الناس على مصحف، غضب ابن مسعود وقال غلوا مصاحفكم. وإن كان الرواية فيها مقال، الرواية هذه لما قال غلوا مصاحفكم فيها كم، لكنها موجودة في كتب علوم القرآن رضي الله عنه وأرضاه. عمر ونفع الله عز وجل به وين؟ في الكوفة، مدرسة ابن مسعود، خرج خلق لا يحصيهم إلا الله عز وجل رضي الله عنه وأرضاه. يقول ابن مسعود: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث يا أخواني والله أنه حديث مليء بالأحكام والفوائد، وهذا الحديث عمدة في كتب الفقه في الجنايات والحدود وباب الردة، عمدة هذا الحديث عمدة، يعني عليه أحكام كثيرة استنبطت منه، درسها العلماء في مجلدات، في أبحاث، في فلا يسع فيها المقال أني أشرح بربع ساعة أو خمس دقائق، لكن مثلكم يعذر أن شروحنا هذه عبارة عن شروح مختصرة محضرة من كتاب أو من كتابين، ومثلكم يعذر، وقد شرحها العلماء وأفاضوا فيه ابن عثيمين والعباد ومن سبقهم من إخوانهم وابن رجب في جامع علوم الحكم. أولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، في رواية والتارك لدينه المفارق للجماعة، في لفظ التارك لدينه، في رواية قال التارك للإسلام، فالمراد بالتارك لدينه التارك للإسلام. منين عرفنا؟ عرفنا من الرواية الأخرى، فالتارك لدينه هو التارك للإسلام. وهذا التارك لدينه، نعم، المفارق للجماعة، هذا يقتل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، يعني أنه يكون حلال الدم، أنه يستباح قتله وضرب عنقه بهذه الثلاث، وقوله إلا بثلاث لا يريد الحصر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد كما مر معنا في الأعداد غالبا لا تفيد الحصر، وإنما حتى ينتبه السامع وحتى يفهم السامع وحتى يحفظ السامع. سبعة يظلهم الله في ظلهم أكثر من سبعة، ثلاث دعوات لهم أكثر من ثلاث دعوات، أربع تقتل أو خمس فواسق يقتل، لسنا خمس، أكثر من وذكرناها مرارا، نهى النبي عن قتل أربع ليست أربع خمس، وذكرناها أيضا مرارا في الأرقام إذا كان بعد الدرس في مجال نذكرها إن شاء الله. فأقول هنا ثلاث، وإلا فإنه هناك يعني أحوالا يقتل فيها الناس غير هذه الثلاث. أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وين الحديث؟ إلا بإحدى ثلاث، قال الثيب الزاني. والثيب من هو الثيب؟ الرجل والمرأة، هو الذي جامع في نكاح صحيح. الثيب هو الذي جامع في نكاح صحيح. الثيب الزاني، الزاني الذي وقع فيما حرم الله عز وجل، أي أنه لم يصب فرجا بحلال وإنما بالحرام. والزنا نسأل الله السلامة والعافية، أجمع العلماء على أن حد الزنا للثيب الرجم حتى الموت. وتكلم العلماء في صفة الرجم وما هي الحجارة يرمى بها كبيرة أو صغيرة، قالوا أواسطها، وقالوا في الرجل يدفن أو المرأة تدفن، قالوا المرأة تدفن ويخرج رأسها، والرجل هل يدفن أو لا. تكلم العلماء في هذا وأفاضوا فيه في كتب الفقه تفصيلا طويلا، إلا أني أريد أن أقول بإجمال أنهم أجمعوا على أن الثيب الذي قد تزوج وأحصن وبنكاح صحيح فإنه يرجم، هذا بالإجماع، ما خالف في ذلك إلا الخوارج وبعضا من المعتزلة، خالف في ذلك الخوارج وبعضا من المعتزلة، أنكروه بعقولهم الفاجرة الفاسدة، قال أنه ليس في كتاب الله عز وجل، قالوا ليس في كتاب الله عز وجل، وكلامهم باطل، بل كانت آية كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. ولما يقولون ليس هناك آية في الرجم، يقول المخوارج أو المعتزلة، نقول ألا إن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، والسنة النبوية أحوالها مع القرآن تأتي بأمور سكت عنها القرآن وأمور تفسر فيها القرآن وأمور ها تكمل فيها القرآن، مثل وأقيموا الصلاة كيف نصلي؟ هل جاء في القرآن أن الفجر ركعتين وكذا؟ يقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هل جاء في القرآن أنها من الكف وغير ذلك من الأمور؟ فالسنة حالها مع القرآن كبير، شارحة مبينة موضحة مكملة، تأتي بأمور سكت عنها، تخصص تقيد، ها تنسخ أو لا، ها يقول شيخ هذا تنسخ، سأذكرها لكم، حضر لكم مساء سأتكلم عنها بإذن الله، وجبت لكم كلام ابن تيمية، خلها في بالك شيخ عاد لا تنساها. هم يقولون عاقلة يعني تنسخ السنة، لكن ما في مثال يستقيم له، ابن تيمية حصرهم يعني قال نعم، لكن هيبة القرآن، القرآن ينسخ السنة في أمثلة، أتكلم عن النسخ إن شاء الله بعد قليل. نعم هو الآن حديثي عنه قال ونعم وكان في القرآن الذي نسخ لفظه وحكمه، قول الله عز وجل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله غفور رحيم ولا عزيز حكيم؟ عزيز حكيم، ما تقول غفور رحيم، عز فحكم في الباب الحدود. هذه الآية نسخت حكما وتلاوة، هي في مستدرك الحاكم وابن حبان، عفوا استغفر الله، نسخت تلاوة وبقيت حكما، لأن النسخ في القرآن إما أنه يكون نسخ تلاوة وبقي حكما، مثل هذه الآية والشيخ والشيخة إن زنيا أو إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، أو أنه ينسخ ويبقى لفظه، ينسخ حكمه ويبقى لفظه، مثل قول الله عز وجل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به، نسخها قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، والآيات كثيرة في هذا، والكتب في الناسخ والمنسوخ كثيرة، منها على سبيل المثال أشهرها وأوسعها الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي، أبو بكر الحازمي مطبوع في مجلد، هذا من أنفس، ومنها ناسخ الحديث ومنسوخ لأبي بكر بن أثرم، ومنها ها لابن الجوزي وش اسمه الناسخ أو كذا اعتبار الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي، أهل الرسوخ تحافظ الرسوخ لابن الجوزي، ومنها كذلك كتاب عظيم وهو في الحقيقة من أجودها وأنفسها في القرآن والسنة منظومة حافظ حكمي شرحها شيخ زيد المدخل، وهذا كتاب ما تجدونه، مطبوع قديم ونفد ما عاد شبه ملام الوجود، حتى أن طالب علم في البحرين دق عليه رسالته في الماجستير في هذا الباب وقال بحثت عن هذا الكتاب ما وجدت، قال ما وجدت إلا أنت مصوره في التويتر، قلت أي سنة؟ قال سنة 2013 أو 14، قلت أبشر، بحثت له في الكويت ما وجدته، آخر شيء خدمته رحت وديته للمكتبة قلت دخلوا لي بي دي اف، ودخلوا بي دي اف بمبلغ من المال أظن 5 أو 4، ثم أرسلته له بي دي اف واشتغل عليه، لكني قبل أسبوع وجدته وين؟ في حولي في مكتبة كمال تحت، مش الذهب اللي فوق، الدور الأرض اللي تحت في حولي موجود، شو اسمها كتاب شو اسمها ها
شرح منظومة الشيخ،
اي شرح منظومة الشيخ حافظ حكمي، اسمها شرح لامية الشيخ حافظ الحكمي في الناسخ والمنسوخ لزيد المدخلي عليه رحمة الله، كتاب من أنفس الكتب في الناسخ والمنسوخ. قلنا أن النسخ في القرآن إما أن ينسخ التلاوة ويبقى الحكم وذكرنا مثال، أو تنسخ أو ينسخ إيش ينسخ الحكم وتبقى التلاوة، أو الثالثة وش هي؟ ينسخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيخ والشيخة نسخت تلاوة وبقيت حكما تمام، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه نسخت تلاوة، نسخت حكما وبقيت تلاوة. وش بقى؟
عشر رباعات.
أحسنت، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك يا شيخ جابر. عشر، حديث عشر رضي الله عنه في صحيح مسلم تقول كان مما كان في القرآن عشر رضعات محرمات ثم صرنا خمس. هذه نسخت، كانت في القرآن نسخت حكما وتلاوة على قول، يعني لأن الإمام مالك عليه رحمة الله له قول في الرضاع أن جماهير العلم على أن المحرمات خمس رضعات محرمات تكون في الحولين. الإمام مالك عليه رحمة الله يقول هذا خلاف عمل أهل المدينة، قال المصة والمصتين تحرم. من أين جبت يا مالك؟ قال هذا ظاهر القرآن، وفي طبع كتاب نقد المتن عند الإمام مالك، جاب المسألة هذه وجاب عشرات المسائل. فقال لأن الله عز وجل قال والوالدات، لا قال إيش، وأمهاتكم اللاتي أرضعنك، قال أطلق الله الرضاع، رضعها ورضعتين انتهى، لا تقولي خمس رضعات. وهذا قول المالك رحمة الله عليه، وهذا ترى معمول فيه في بعض البلاد، عندكم معمول فيه صح؟ الرضعة والرضعتين معمول ترى في مصر، ها؟ ثلاث في مالك، وحتى ذكرها الشيخ الأشقر في كتاب الواضح، قال أنه أن الإمام مالك يعمل لا يعمل بخمس رضعات، قال لأنه عمل أهل المدينة
قليل الرضاعة وكثير،
يعني عندكم
عند الإمام مالك.
أحسنت الله يفتح، قليل هو كثير، واضح؟ طيب، ذكرنا الآن مسائل، قلنا إيش؟ أن الزنا حده موجود في الرجم في القرآن، وأما إن كان خوارج له والمعتزلة فهذا من عقولهم الفاسدة. وكان في أول الأمر أن من يزني، نعم، فإنه يحبس في البيت، قال الله عز وجل، نعم، لا، يقول الله عز وجل واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الله أو يجعل الله لهن، حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه الآية كانت في أول الأمر ثم نسخت حكما، ها، وبقيت تلاوة، وكان معمول فيه ترى بالكويت هنا، يحدثنا بعض مشايخنا الكبار اللي كانوا المرة لا دروا أنها زانس قطوها في البيت، والله أعلم. لكن هذه الآية منسوخة حكما وبقيت تلاوة. كان عندي شيء أريد أن أقوله هنا، ولا يتنفع عشر من أي، قال فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، هذا فيه دليل على وجوب حتى نرجم الزاني الثيب، وجوب إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال إيش؟ قال الثيب الزاني، حتى نرجمه ونقتله لابد من استشهاد أو شهادة أربعة رجال، والمرأة هنا لا تشهد، المرأة في الحدود لا تشهد، وهذا هو القول الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم، لأنها ضعيفة. تشهد المرأة وين؟ في المعاملات، في الديون، في بعض الوثائق، ما تشهد في الزواج، ما تشهد في الحدود، في السرقة، في القتل، في الحدود ما تشهد المرأة، لأن الله عز وجل قال فاستشهدوا أربعة، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، واضح؟ وش قال في سورة النور أولها، ذكرنا في الآية، إيه لا، شهداء أربع أحدهم، هذا في اللعان، هذا في اللعان، فشهد الرجال، المرأة ما تشهد في هذا، واضح؟ وفي فرق بين الشهادة والرواية، في فرق بين الشهادة والرواية، وهذه في تفصيل طويل ما ودي أني أخوض فيه. ذكرها القرافي في كتاب الفروق، ذكر أن هناك فرق في الشهادة والرواية، في الشهادة من جهة العدد، ومن جهة إيش؟ العدد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في العدد، في نعم، في العدد من جهة أن المرأة المرأة شهادة المرأتين عن رجل، أسألي تعبت شوي في الدين، الفرق بين الشهادة والرواية أن الرواية يقبل فيها خبر الواحد رجلا كان أو امرأة. خلونا نركز، ركزوا معي. الرواية يقبل فيها خبر الواحد رجلا كان أو امرأة، أما الشهادة فتختلف. شهادة المرأتين برجل، والمرأة لا تشهد في الحدود، واضح ولا؟ في العدد والذكورية، في الشهادة والرواية. وفي كتاب الواحد اسمه عبد السميع وكذا، فالفرق بين الشهادة والرواية مطبوع وفصل فيها، تكلم عن الشهادة وتكلم أن القريب لا يشهد لقريبه إن وجدت قرينة التزوير والكذب، وأنهم لا يشهدون له وإنما يشهدون عليه، يعني أبوك ما يشهد لك وإنما يشهد عليك مقبول. وفي تفصيل وأخذ الأجرة في الشهادة، وفصلوا فيها، وفيها خلاف بين أهل العلم. الشهادة، هذا الفرق بين الشهادة والرواية. فهنا نعم، ولا يأتينا الفاحشة من نسائكم، في مسألة مهمة، وحديث عبادة بن الصامت سأذكرها إن شاء الله. حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، يعني يجلد 100 جلدة ويغرب عام. ولا مكان التغريب شنو؟ الحبس، السجن، واضح ولا لا؟ التغريب وين تغرب الحين؟ ما تقدر تطلعه من بلده ولا تود. وأما الثيب بالثيب فجلد 100 والرجم، هل يجمع له بين الجلد والرجم أو لا؟ هذه بعد مسألة خلافية بين العلماء. والمشهور من قول الإمام أحمد كما قال ابن رجب وغيرهم أنه يجمع له بين الجلد والرجم، يجلد ثم يرجم. وبعضهم قال، بعض أهل العلم قالوا لا، إن كان شيخين أو شيخان كبار فإنهما يجلدان ثم يرجمان، وإن كانا ليس بشيخين فإنهما إيش؟ يرجمان مباشرة. عموما هذه فيها تفصيل لأهل العلم غير الذي ذكرناه. طيب، قلنا من أنكر الرجم من الخوارج والمعتزلة وقال ليس في كتاب الله، وابن تيمية رحمة الله يقول لم يحصل هذا قط. ابن تيمية متى توفي؟ 700 وكم؟ شيخ سائل 728 تقريبا، في أوائل القرن الثامن توفي. يقول لم يحصل هذا قط أن يشهد على أن يشهد على زان 4 رجال، ما حصل أن رجل يزني بامرأة ثم يجتمع 4 من الرجال كلهم ينظرون إليه، ها، جهارا نهارا، هذا ما حصل. فمتى يثبت حد الزنا؟ بأمرين اثنين، الأمر الأول الإقرار، والأمر الثاني الشهادة. أما الإقرار فهو سيد الأدلة، أن يأتي ويقر. والأمثلة في ذلك حديث ماعز رضي الله عنه لما جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أصبت حدا فطهرني، وأخذ يعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعرض عنه يعرض عنه حتى رجم عليه الصلاة والسلام. كذلك في حديث المرأة الغامدية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، قال اذهبي حتى تضعيه، فأمر سيد وليها أن يذهب بها، فرجعت بعدما وضعت قال اذهبي حتى تفطميه، فرجعت فلما فطمته جاءت بالصبي ومعه كسرة خبز، دليل على أنه قد يا شيخ جابر ها أكل، ترك الطعام، ترك الحليب، قد فطم. فشدت عليها ثيابها ثم رجمت، فسبها بعض الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدها وكما قال لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم أو كفتهم، رضي الله عنها وأرضاه. وهذه الحدود كفارة لأهلها. وأما حديث ما أدري أهي كفارات أم لا، في خلاف، قيل قاله في أول الأمر، والصحيح أن الحدود كفارات لأهلها، من أصاب شيئا ثم حد به فهو كفارة له. والحدود ما جعل الله عز وجل والشارع في حد، كحد الخمر 80، القذف 80، الرجم للزنا أيضا، إيش، قطع اليد، حد الحراب، هذه حدود، تلك حدود الله فلا تعتد. طيب، كذلك لما نقول أيها الأخوة نعم قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب والزاني. قال: والنفس بالنفس، أي أن القاتل يقتل، وكل من يقتل يقتل يستباح دمه طبعا، ولا يقتله أحد الناس، وإنما يقتله من؟ ولي الأمر القاضي الذي يفصل في القضية ويبين الحكم الشرعي. الدليل الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن أقرت أو اعترفت فارجمها فاقتلها. فالرجم لا يكون أغدو يا أنيس إلى امرأته إلى المرأة إلى آخر حديث. فإن كان الأمر في الحدود لا يقيمه إلا ولاة الأمور ومن لهم الأمر والشأن في ذلك، لا يقيمها أحد الناس، واضح ولا لا؟ أما أحد الناس فلا يقيم. أما حدود الله عز وجل فهي الآن شبه معطلة، نسأل الله السلام والعافية، في جميع البلدان إلا من رحم الله، ها شبه معطلة. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والله جل جلاله يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقالوا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. نسأل الله السلام والعافية. فأي خزي أعظم من أن يتنكب المسلمون حكم الله عز وجل وشريعة الله عز وجل، فهذا لا شك أنه غواية وضلال، نسأل الله السلام والعافية. طيب، ثم قال عليه الصلاة والسلام: والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي لفظ قال: التارك للإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا الحديث غص به أحد دعاة الإخوان عندنا، غص به داعية مشهور، صاحب أراجيز وصاحب قصص وكذبات، ما ودي أني أسميه والله، لكن بعد درس أسمي لكم إن شاء الله عشان التسجيل، أنتم عارفين هو هذا مشهور بانحرافه وضلاله. أفتت اللجنة الدائمة بمصادرة أشرطته، أن أشرطته ملأت الأرض قبل، كلها خرافات والدولة مدري إيش وقصص وأخبار، ويعتمد على روايات مكذوبة في السيرة وفي التاريخ. فغص بهذا الحديث: من بدل دينه فاقتلوا. قال: لا يقتل، بل له مقطع خاص يقول: لا يجوز لعن اليهود والنصارى. ما أدري هو حميم لهم ليش، يعني يحبهم ولا يودهم ولا، هم القوم لا يشقى بهم جليس، نسأل الله السلام والعافية. يقول: فليتق الله خطيب الجمعة لا يلعن اليهود والنصارى. ليش؟ قال: يمكن يكون يعني جيرانك يهود ونصارى فيسمعون لعن الله اليهود والنصارى. إيه ضلال، هذا ضلال، انحراف في الرأس، عقيدته فاسدة وعنده انحرافات وعنده ضلالات كبيرة جدا، نسأل الله أن يكفينا الشر. من بدل دينه فهذه الردة، حد الردة، من يرتد عن الدين يقتل، يقتل ولي الأمر، هذا معناه التارك دينه المفارق الجماعة ومن بدل دينه فاقتلوه. طيب، قلنا قبل قليل ترى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، قال: لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث. قلنا: يحل دم المسلم ثلاثة أمور، قلنا هذه ليس لا يراد بها الحصر، فإن هناك أمورا قد جاءت في الشرع يقتل أصحابها غير هؤلاء الثلاث، منهم أصحاب اللواط، وهذه الفعلة القبيحة البشعة التي هي أفجر وأشد من الزنا، وهو ما يدعو إليه الآن زنادقة الغرب ودعاة التفسخ والتحرر منهم، المثلية يسمون، وهم في الحقيقة قوم فجرة منتكسوا الفطرة، ها غيروا الاسم ولهم اينا، ولهم في الحقيقة فجرة خونة، أعداء لله أعداء لرسوله أساس أعداء للدين كله، انحرفت فطرهم فأصبحوا منتكسي الفطرة، بل حتى البهائم يرغبونها عن ما أباحه الله عز وجل لهم من النساء، فطر منكوسة قذرة منتنة، ولذلك هم أفجر الناس. فهؤلاء حدهم القتل بإجماع الصحابة والمسلمون، أن من يمارس هذا الفعل القبيح وهو اللواط وإتيان الذكران للذكران فهو يقتل، وإنما اختلف الناس والعلماء في صفة القتل، منهم من قال يحرق، وظن قول أبو بكر الصديق أو غيره، فأفاض فيها ابن القيم رحمة الله عليه في الجواب الكافي، ومنهم من قال يرمى من أعلى مكان في البلد، ومنهم من قال بالسيف، ومنهم من قال بغير ذلك. فأجمعوا على قاتل لكن اختلفوا في صفة القتل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وصح الألباني وضعفه غيره: اقتلوا الفاعل والمفعول به. ولو قال قائل: ما ذنب المفعول به؟ قال العلماء: إن كان مرغما مكرها فإنه لا يقتل، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما إن كان راضيا بذلك فيقتل لبشاعة هذا الفعل القبيح، ولأنه يقول كما يقول ابن عثيمين قال إذا استشرى في الناس عمّ، نسأل الله السلام والعافية، كما حصل يعني وتعلمون في القرآن. كذلك حد الساحر ضربة في السيف، والحديث اختلف فيه هل هو صحيح مرفوع أو موقوف، الصحيح أنه موقوف على حذيفة، لكن هذا مما علمه الصحابة أن الساحر يقتل وحده ضرب بالسيف، وهذا أبيح دمه، صح ولا لا؟ كذلك يا إخواني إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، يعني من يخرج على الأمير ويقول أنا أريد الولاية فهذا يضرب عنقه يقتل، لأنه يريد أن يفرق جماعة المسلمين. هذا يعني ما تيسر في هذا الأحد الثلاثة، والله أعلم، صلى الله وبارك على نبينا محمد، وأرجو منكم المعذرة على الإطالة، جزاكم الله خير على استماعكم. اللي عنده سؤال أو إشكال في الموضوع، شيخ سائر إذا عندك تعليق، شيخ جابر إذا عندكم تعليق أو شيء نستفيد منكم، هلا شيخ مساعد. في الموضوع خارج الموضوع،
لا طرق الحديث،
اي تفضل.
طرق الحديث جديد يعني
كثرة الطرق، هل تصحح الحديث أو تضعف الحديث؟ كل حديث له حال خاص، كل حديث له حال خاص. أحيانا بعض الحديث كثرة الطرق لها لا تزيدها إلا وهنا، حيث من حفظ على أمتي 40 حديثا جاء من عن خلق، عرفت ولا لا؟ جاء عن 20 أو 30 من الصحابة، ما يصح. فهمتني ولا؟ فالطرق كثرتها إن كانت منجبرة تقوي الحديث، أما إن كانت غير ذلك فلا تقوي. وياك هلا حمد. اي نعم، حديث الرواية الأخرى أي أن يحب أن يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، الناس، نعم الناس المسلمين المؤمنين المراد بهم، المسلمين المراد بهم. أما الكفار والآخرين اللي ما هم على دينك أنت مأمور بالإحسان إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم أحسن اليهود في بلده، يدعوهم للإسلام ويحسن إليهم ويرحمهم، عرفت ولا لا؟ يقول لكم ما لنا، لكم ما لنا، ما لكم ما لنا وعلينا ما عليكم، عرفت؟ عاهدهم وأكل عندهم، وعزمتها المرأة اليهودية يوم سمت الشات، فلما أكل صاحبه شو اسمه الصحابي اللي مات، أحد الصحابة أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فمات، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم وكان السم في الكتف لما علمت منه، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على هذا؟ قالت أردت أن أعرف إن كنت نبيا عصمك الله من هذا السم، وإن كنت غير ذلك أرحنا الناس منك. فنطقت الشات قالت لا تأكلني فإني شات مسموم، شفت شلون؟ عصمها الله عز وجل، فقتلها النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل، ليس اقتصاصا لنفسه. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجد أثر السم، فجمع الله له بين النبوة والشهادة، اللهم صل على. وزار الغلام قال يا قال قل لا إله الله، قال له أبوط أطع بالقاسم، علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود ولهم علاقات وله، وماتوا درع مرهون عند يهودي. فأنت مأمور بالإحسان لهؤلاء الكفار. يقول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، تبرهم وتقسط إليهم وتحسن إليهم، ما في بأس. واضح يا حمد؟ يا أخوان
تقول يا شيخ الشيخ احفظ عني إن شاء الله،
مسألة الناسخ والمنسوخ، مسألة ابن تيمية.
ابن تيمية
وين راح؟ هرب الشيخ.
أنا بنسمع.
أي الله يحسن إليك، أبشر. مسألة النسخ الناسخ والمنسوخ، القرآن ينسخ السنة، هذا ما في خلاف. مثل إيش؟ القبلة. الناسخ والمنسوخ في القرآن القبلة، يقول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فكانت القبلة إلى بيت المقدس 17 شهرا، ثم بعد ذلك استقبل الصحابة البيت الحرام، وهذا من الحق الذي كتمه اليهود الخونة أن قبلة بيت الله الحرام. كل الأنبياء يقول ابن تيمية قبلتهم مكة، لكن لماذا استقبل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس؟ لأنه أول ما جاء إلى المدينة كان يحب أن يوافق اليهود أهل الكتاب تأليفا لقلوبه، فرأهم يستقبل بيت المقدس فاستقبله معهم 17 شهرا. وقلت لماذا الله ما أخبره؟ قال الله عز وجل، كمل الآية، ها، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وذلك لما نزلت هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء، قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أصحابنا الذين قد ماتوا وكانت قبلتهم بيت المقدس، قال الله عز وجل بعدها وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال البخاري باب الإيمان أن الصلاة من الإيمان أو الإيمان الصلاة، الباب المشروع. فالقرآن ينسخ السنة وفي مواطن وأمثلة غير ما ذكرت، لكن هل السنة تنسخ القرآن؟ ابن تيمية قال حرمة القرآن تمنع ذلك بمعنى كلامه، وذكروا لذلك 3 أمثلة. أما المثال الأول هو الآية التي معنا، قول الله عز وجل واللائي يأتينا الفاحشة من نسائكم، ها، فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. كمل الآية، أو يجعل الله لهن سبيلا. قال ابن تيمية ما فيهاش ناسخ ولا منسوخ، أو يجعل الله لهن سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب ها جلد 100 والرجل. حتى يجعل الله لهن سبيلا يعني غاية الحكم، فصار غاية الحكم أنه جاء في السنة، ما فيها نسخ. واضح أبو عبد الله؟ والآية الثانية قول الله عز وجل في القتال في الأشهر الحرم، قالوا أن الله عز وجل قال في الأشهر الحرم، قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. أتخطأني بالقرآن ترني مجارها مشي حالي، 12 شهر في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قالوا، وفي آية بعد أخرى في الأشهر الحرم، من يجيبها لنا؟ الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل، لا، الآية التي ذكرتها لكم. فقالوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم قاتل ثقيف هوازن في الطائف وحنين؟ قالوا كيف قاتلهم؟ فالسنة نسخت القرآن. فقال ابن تيمية هذا ليس فيه نسخ، قتال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء في الأشهر الحرم لم يكن ابتداء، وإنما هو إيش؟ ردا وصدا للعدوان. واضح ولا لا؟ فما في نسخ، فالقرآن محكم على وضعه، ما في نسخ، الأشهر الحرم ما فيها قتال. والآية الثالثة عاد من يجيبها لنا؟ موجودة في رأسي بس من يجيبها لنا؟ المتوفى عنها زوجها، شلون؟ أحسنت، المتوفى عنها زوجها ليست هذه معنا، وإنما هذا من نسخ القرآن بالقرآن، وهذه من لطائف العلم يقولون يعني المنسوخ تقدم على الناسخ، من هذه توفى عنها زوجها في الوجه، والوجه الذي بعده ناسخ له ومنسوخ. من يجيب؟ أعطيكم الدليل، ها، الله يفتح عليك يا شيخ ساير. المواريث، يقول الله عز وجل، ها، يقول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية لمن؟ للوالدين والأقربين بالمعروف، وصية. قالوا نسخ هذه الآية، طبعا ذكرنا 3 آيات التي قيل أنها منسوخة بالسنة وردناها، هذه الآية الثالثة بينها لك الشام. كلام ابن تيمية أنه يقولون أن السنة نسخت آيات 3، قال ولا يستقيم المثال. وضحناها صح ولا لا؟ ستشرحها له بعدين أنت يا شيخ. المثال الثالث قول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا ها الوصية لمن يا رب؟ قال للوالدين والأقربين بالمعروف. قالوا نسخ هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، يعني كل من يموت وعنده مال وله ورثة لا وصية له إلا في المحدود، يعني مستثناء في الشرع أن يوصي بأقل من المعلوم. فقال ابن تيمية: هذا الحديث لا ينسخ هذه الآية، إنما هذه الآية منسوخة بآيات المواريث. فلم يسلم لهم مثال في أن السنة تنسخ القرآن. والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد. جزاكم خير على استماعكم.